ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
عافية في أبدان، أمن في أوطان، غذاء وكساء، ماء وهواء، سناء وضياء. افترسنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا. فكر واشكر في سمعك، في بصرك، في أهلك، في نفسك، في ذكائك، في عقلك، في كل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات. شكر الله لكم حضوركم واجتماعكم، ويرتجف على عصاه ويقوم وهو يعتمد على الأرض، ويجلس وهو يتأوه، يزفر في الليل، ينام أطفاله وهو ما ينام. قالوا أنينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين. تخونه أذنه وتخونه عينه ويخونه قلبه، هذا مثل النبت. ولذلك يضرب الله الأمثال للناس، فمن أعد عملا صالحا حماه الله في شيخوخته وأعانه سبحانه وتعالى وختم له بخير. المحب الطبري الشافعي صاحب كتاب القربى، هذا من الأئمة المجتهدين في المذهب الشافعي، كان من أولياء الله الكبار عبادة وتقوى وزهدا. أتركهم مع طلابه وأقترب من السفينة في شاطئ أو القارة في شاطئ النيل وبينزل إلى بغداد، فأتى الشباب يريدون أن يثبوا من السفينة إلى الشاطئ وهو في الثمانين، ما استطاعوا. فقال بسم الله وثب. قالوا كيف استطعت وأنت في الثمانين ونحن ما استطعنا؟ قال هذه أعضاء حفظناها في الشباب فحفظها الله علينا في الكبار. قال فجعله غثان أحوى. الخطاب يتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سنقرئك فلا تنسى، سوف نحفظك القرآن فلا تنسى بإذن الله سبحانه وتعالى. سوف، لأنه لأن محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن والسور وأخذت تزدحم عليه خاف عليه الصلاة والسلام أن ينسى، فأخذ يكرر في قول ابن عباس فلو رأيتموه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول كذا، ثم حرك ابن عباس شفتيه، يعني تذكرا من الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينتبه للمحفوظ ويريد أن لا تفوت السور ليبلغ الأمة. فطمأنه سبحانه سنقرئك فلا تنسى، يقول سوف نحفظه لك في صدرك ونبين لك المعنى والمبنى فلا تخف ولا تحزن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم قلما ولا سبورة ولا طبشورة ولا أستاذا ولا شيخا ولا دفترا، أمي صلى الله عليه وسلم حتى ما يعرف يكتب، إنما كتب يوم الحديبية فقط، كتب علي بن أبي طالب محمد بن عبد الله، فقال امحوه، فما عي علي أن يمحوه لأنه صوت الحق ومحمد رسول الله، فأخذ صلى الله عليه وسلم يمحو. قال أهل العلم لعله عرف هو، لأن الأمي أحيانا يعرف الاسم كذا من كثرة ما يكتب اسمه يعرف. كفاك بالعلم في الأمي معرفة في الجاهلية والتأديب للأتمي. هذا الأمي هو اللي فجر العلم في العالم صلى الله عليه وسلم، والحكمة للناس، وهو الذي جلسنا ببركة دعوته ورسالته في هذا المجلس، والعلماء والمربون والمفسرون والمحدثون والفقهاء والأدباء والحكماء كلهم ينهلون من علمه صلى الله عليه وسلم. قال الله سنقرئك فلا تنسى، فكان ما ينسى عليه الصلاة والسلام، يقوم في الليل يقرأ ثلاث سور، البقرة وآل عمران في ترتيب المسعود، النساء وآل عمران ثلاث سور، ولا يخطئ في حرف إلا ما شاء الله لها معاني. قالوا إلا ما شاء الله أن تنساه تنساه ثم نذكرك إياه، هذا المعنى الأول، إلا ما شاء الله أن تنساه فتنساه ثم نذكرك إياه. قالوا لأن يثبت بشريته، لأنه ما كان ينسى ولا يغفل، كان من صفات الإله تعالى الله سبحانه وتعالى. فالله يريد من العباد أن يعرفونه بشر، يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. هذا في الموطأ، قال بلاغا عن مالك ووصله بن عبد البر، قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، لما صلى بالناس فنسي صلى الله عليه وسلم. وأصل الحديث حديث ذي اليدين في البخاري ومسلم، لما نسي صلى الله عليه وسلم قال وقصرت الصلاة ما نسيت يا رسول الله، قال ما نسيت وما قصرت، على حد علمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فينسى ثم يذكره سبحانه وتعالى فيعود. تقول عائشة كنت مع رسول الله عليه وسلم قبل النوم أتحدث معه، هذا بيت النبوة، هذا أجمل بيت وأجل بيت وأكرم بيت في العالم. قالت قبل تحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإذا برجل من أصحابه يصلي في المسجد له صوت جميل، ليتكم تدرون من هذا الرجل، هذا يسوى أمة من الأمم، عباد بن بشر رضي الله عنه، وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، هو من بني عبد الأشهر، ترى ابن عم سعد بن معاذ، وهو صاحب المواقف المشهودة وقتل شهيدا في سبيل الله، هذا قتل في مؤتة. عباد كان يقرأ فأخذ يقرأ فاستمع صلى الله عليه وسلم قال هذا صوت عباد؟ يقول العائشة قالت أظنه يا رسول الله صوت عباد بن بشر الأنصاري. قال رحم الله عباد، ذكرني آية كنت أنسيتها، من ضمن لأنه حفظه صلى الله عليه وسلم شيء ثم ذكر صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا ينساها مرة لكنه قد ينسى عنها ويغفر ثم يعود إليها. هذا عباد بن بشر أرسله صلى الله عليه وسلم كعب بن أشرف اليهودي لأنه سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض للمؤمنين وآذاهم، وكان معه 5 أو 4 فقتلوا كعب وعاد عباد، فسقط عباد من على البناء فانكسرت رجله، فجاء يسحبها فمد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، فصارت أقوى من الثانية. قال الأربعة بنخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلنا بكعب بن أشرف عدو الله هذا المجرم، قال عباد أنا بأخبره، كان شاعرا، قال صلى الله عليه وسلم قل، قال هتفت له فلم يعلم بصوتي فأقبل طالعا من راس جدري، فعدت له فقال من المنادي، فقلت أخوك عباد بن بشري، وكان الله خامسنا فعدنا بأحسن نعمة وجليل نصري، فتبسم صلى الله عليه وسلم قال أفلح وجهك، قال وجهك يا رسول الله. هذا عباد رضي الله عنه هو الذي قام مع عمار ليلة حراسة الجيش، أحدهم كان يحرس وأحدهم يقرأ، ووقعت السهم قيل في عباد حتى كان ينزعه وقيل في عمار، لكن الصحيح عندي أنه في عباد ينزعه، ثم قام أقام عمار وقال قم والله لولا أن يؤتى المسلمين أو المسلمون من قبلي لأكملت سورة الكهف حتى النهاية، ولكن خشيت أن يؤتى المسلمين موت المسلمون من قبلي فأيقظه. وعباد هذا هو الذي نزلت الملائكة حتى أصبحت كالسحابة على رأسه، وكان يقرأ وابنه يحيى، والحديث الصحيح قام يقرأ من حسن تلاوتي وصوتي. بعض الناس ترى إذا قرأ يصدع قلبك مثل الشيخ ناصر جزاه الله خير، يعني كأنك أول مرة تسمع القرآن. ولكن هذا عباد يوم قرأ يقول قرأ فدنت السحابة فأخذ فرس يجول ويمور، وابنه يقول يحيى على السرير، فأتى الابن يمسك مرة الفرس فسلم وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله قرأت البارحة فنزلت غيايا وسحابة علينا فأخذ الفرس يمور، قال تلك الملائكة تنزلت لقراءتك، والذي نفسي بيده لو بقيت تقرأ لبقيت حتى يراها الناس إلى الصباح. نعم صدقت وبررت كما قال الشيخ، هو أسيد بن حضير وأنا وهمت قصة القرآن هذه، أسيد بن حضير وليس عباد بن بشر صدق، لكن عباد بن بشر قتل في اليمامة شهيدا في سبيل الله، نعم أسيد، وحديثه في مسلم. قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، المعنى الثاني إلا ما شاء الله أن تنساه فينسخه سبحانه وتعالى فلا تحفظه، سمعتم؟ يعني إذا أراد الله أن ينسي العبد شيئا من القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون منسوخا أنساه سبحانه وتعالى هذا الجزء أو هذه الآية حتى ينسخ هذا من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المنسوخ، هذا المعنى. قال إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، أحسن من قال في هذا الشوكاني، قال يعلم ما بدا وما ظهر وما أعلن وما أسر وما غاب وما حضر وما جل وما دق وما عظم وما صغر، هو الله الواحد الأحد، هذا المعاني العامة. إنه يعلم الجهر وما يخفى، أكثر ما يستخدم الجهر في القول وما يخفى أيضا، والسر والعلن في الفعل، لكن قد يتعاور هذا بهذا، لكن يعلم سبحانه إن جهرت علم، وإن أسررت علم، وإن أخفيت علم واطلع، وإن أعلنت علم واطلع. أنا ابن مسعود يقول كنت هربت من المشركين يوم أسلم لأنه جرم صغير ولا قبيلة يمنعونه والناس مستضعفين في مكة، وإذا لقيه الظالم الجائر أبو جهل ضربه فاختفى في ستار الكعبة حتى تجي الصلاة ويصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدنا رجلان إما ثقفياني، يقوله ابن مسعود، أو قرشياني كثيرة شحم بطونهما قليل فقه قلوبهما، فسمعتم عند الحجر يقول أحدهم الله يسمعنا إذا رفعنا أصواتنا وإذا خفضنا، قال القرشي إذا رفعنا سمعنا وإذا خفضنا ما يسمعنا، هذا الفقههم يعني. ويقول أبو موسى في البخاري مسلم قرب الرسول صلى الله عليه وسلم منا والناس يكبرون ويرفعون أصواتهم وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني خففوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وإنما تدعون قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وفي الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونيسرك اليسرى. الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ميسر في كل أموره الدينية والدنيوية والأخروية والشرعية من أحكام وعقائد إلى اليسرى. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، رواه أحمد. وقال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله لم يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشق عليه ولا على أمته حتى بعث صلى الله عليه وسلم، حتى يقول: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالله يقول: ونيسرك لليسرى. قالت عائشة: ما اختار، ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، رواه مسلم. ابن عثيمين له بحث نشرته جريدة المسلمون السابقة، قيل له: إذا اختلف القولان نأخذ بماذا؟ قال: بالأيسر، لأن هديه صلى الله عليه وسلم ما خير بين قولين إلا اختار الأيسر عليه الصلاة والسلام، فهو الأيسر الموافق للدليل، ما يكون خارج يعني شاذ، لكنه مترجح بينه، فأخذ الأيسر لأن هذا الذي يهديه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين شيء أختار الأيسر صلى الله عليه وسلم، وكان سهلا صلى الله عليه وسلم. هنا بعض ترى كتبة العصر يقول: ونيسرك اليسرى. قال: ميسر في طعامه. يقول ابن القيم: لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، إن حضر التمر أكله، أو الخبز، أو اللحم، أو العسل، لأن الناس طرفان في هذه المسألة ووسط، فطرف لا يرضى إلا بالملذات والمشتهيات، فهو يربي هذا الجسم وقد أهمل الروح، فهمه في بطنه ومشتهياته، ما همه إلا أن يختار وأن يأكل، يتمتعون ويأكلون والنار كما تتمتع كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والثاني حرم على نفسه الطيبات بحجة الزهد والتعبد، فيقول: لا يأكل اللحم ولا الرطب ولا يتزوج النساء ولا ينام الليل ولا يقوم النهار، فمنع صلى الله عليه وسلم ذاك الطريق. وكان هديه صلى الله عليه وسلم لا يرد مفقودا ولا يتكلف موجودا، يأكل ما تيسر من الحلال الطيب. مرة ما وجد صلى الله عليه وسلم شيئا فربط على بطني حجرا، وفي الخندق ربط حجرين. ومرة ما يلقى إلا رديء التمر فيأكله صلى الله عليه وسلم. ومرة وجد العسل فأكله. ومرة وجد القثاء بالرطب فأكله. وكان يأكل لحم الغنم والدجاج، إذا عقدت أبواب عند ابن القيم في زاد المعاد وغيره، فهو صلى الله عليه وسلم الميسر، وهو في لباسه ميسر. مرة يلبس الغالي سيراء ملحفة، سيراء بردة، سيراء أعطى عمر يلبسها من أجمل الناس. وقال البراء بن عازب: رأيت رسول الله في بردة حبرة. وقال بعضهم: كان يلبس البردة عليه الصلاة والسلام الغالية الجميلة، ومرة يلبس المرط المرحل الذي من شعر، ومرة في قميص، ومرة في رداء وإزار. فلذلك لا تأخذ أنت طقس يعني أو مراسم أنت تعودها دائما، إما أن تلحق بالمترفين أو المتبذلين الذين يظهر عليهم التقشف والذين يزرون بأنفسهم. ترى بعض الناس زهدوا في ثيابه، يأخذ لغترة بعدين ما يغسلها ولا يكويها علشان يقول: ما شاء الله هذا الزاهد. هذا يا أخي ما هو الإسلام نظيف وجميل، وعند الترمذي: إن الله نظيف يحب النظافة، والحديث نظر، وعند مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فالإسلام هذا هديه من محمد صلى الله عليه وسلم يوخذ، ما نأخذه من يمين ولا من يسار. قال: ونيسرك لليسرى. فهو الميسر أينما كان عليه الصلاة والسلام. من تيسيره صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن التشدد في العبادة. تقول عائشة: دخل صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا، قال: من هذا الحبل؟ من هذا؟ قالوا: هذا حبل زينب بنت جحش، يعني متعبدة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تصلي فإذا فترت تعلقت بالحبل. قال: لا، حلوه حلوه، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قالت: ودخل عليه صلى الله عليه وسلم وكانت عندي الحولاء بنت ويت عابدة، فخرجت، قال صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ وهذا السنة أن الإنسان يسأل أهله عن الجيران وعمن أتاهم وعمن زارهم. قالوا: هذه الحولاء بنت تويت، وذكرت عبادتها. قال صلى الله عليه وسلم: ما عليكم بما تطيقون، فإن الله فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فعليك بما تطيق من العبادة، ولا تشدد على نفسك، لا تهملها من النوافل ولا تعذبها بكثرة النوافل حتى تتعطل في الفرائض. فالدين يسر وكل له طاقة. أنا أعرف من الشباب من يقرأ في اليوم جزء وكثير أحيانا، وبعضهم يقرأ 5 أجزاء. أنت لا تكس نفسك بشخص آخر، عليك بما تطيق، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وأفضل العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وقليل مداوم ولا كثير منقطع. وكم رأينا من أناس جدوا واجتهدوا ثم انقطعوا في أول الطريق وتركوا، لأنهم أكثروا على أنفسهم من العبادة. فالحمد لله الذي جعل دينه سهلا وشريعته سهلة وأحكامها ميسرة، والحمد لله الذي بعث بالحنيفية السمحة كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال الله عنه: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهو صلى الله عليه وسلم وضع الأغلال والأصال التي كانت على الأمة من الذين قبلهم. الآن النصارى عذبوا أنفسهم في الأديرة متقطعين، لا يكون اللحم، لا ينامون، لا يلبسون. قال سبحانه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوا حق رعايتها. ونهى الله عن الهماك أيضا في الدنيا وشهواتها وملذاتها، فالوسط هو الصحيح والجميل. قال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: فذكر إن نفعت الذكرى. قال: ذكر الأمة إن نفعت الذكرى، وفيها 3 معاني. قالوا: ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، هذا من المعنى، وإنما اكتفى بأحد المعنيين لأن المعنى الثاني مفهوم. يقول: ذكر من نفع ومن لم تنفعه الذكرى، كالغيث ينزل على الأرض التي تريده والذي لا تريده. والمعنى الثاني: ذكر من ينتفع بالذكرى ولا تنفع بذكراك، ولا تعرض ذكراك على أعرض عن هذاك. يقول هو كما أعمل له: ليه ما تحدث هؤلاء الوزراء من بني العباس؟ قال: سمعنا في الحكمة الأولى يقول: لا تقلد الخنازير الدرر. هذا الأعمش الشيخ الإسلام الراوي المحدث هذا الكبير، كبير القدر والجليل رضي الله عنه وارضاه، فيقول: لا تقبل بحديثك على من لا يشتهي، يعني لا تحدث الناس لا يريدون. ترى بعض الناس يغصب الناس بكلامه، يجي يأتي للناس يريدوا في مجلس يريدون يتحدثون عن أنفسهم أو عن موضوعاتهم، قال: عندي كلمة قصيرة إخوان في 3 دقائق، ثم 5 ساعة وربع حتى يتوبون إلى الله، ما عاد يحضرون مجالس الذكر بعدين. وبعض الإخوة يقول: انتبه يا إخوان، لا يخرج أحد، يهددنا في المسجد بعد الصلاة، وأنا دقائق معدودة، ثم يأخذ نص ساعة، ففي النص ساعة يأخذ 10 موضوعات، يتحدث عن بر الوالدين وصلة الجار وعلاقتنا بالآخر وتجديد الخطاب الديني إلى غير ذلك. فالله الله يا إخواني في الاختصار في المواعظ والتركيز على موضوع واحد مثل اختصار الليل، أنا ما أتكلم إلا ساعة. نعم. الذي يصل النار الكبرى. لا، فذكر إن نفعت الذكرى. الذكرى يقول: نفعت الذكرى، قيل الذكرى هي الكتاب والسنة، وقيل هي مطلق الموعظة، وقيل هي الحكمة من أي باب. والصحيح أن الحكمة سواء من القرآن والسنة أو من الحكمة التي تقال للناس من الوعظ، لأنه لا يلزم أن يكون في وعظك نصا من آية وحديث، لا يلزم، يجوز أن تمثل للناس وأن تضرب لهم قصصا، لكن يكون صحيحا فهي من الذكرى. والذكرى ينتفع بها المؤمنون كما قال سبحانه وتعالى: فذكر فإن نفعت الذكرى، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول أبو العلاء: فذكر بثك قوما غفولا، فلولا السقي ما زكت الزروع. قال قيل لابن عمر الصحابي: كيف تحضر مجالس عبيد بن عمير وأنت أعلم منه؟ قال: والله إن القلب يزكو بالذكرى والموعظة كما يزكو الزرع بالماء، فلا تقول أنا أعلم من فلان، احضر مجالس الذكر والوعظ تجد قلبك منشرحا بإذن الله. قال سبحانه: سيذكر من يخشى. يقول هنا: سوف ينتفع بذكراك من يتق الله سبحانه وتعالى، وسوف يستفيد من موعظتك من يخاف الله عز وجل. ودليل على أن المعرض لن يستفيد كما قال سبحانه وتعالى: وبعض الناس كما في بعض الآثار لو تناطحت جبال الدنيا بين يديه ما انتفع بذكرى ولا استفاد بموعظة، فهو كالأرض الصبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ولا خير فيها. قال: ويتجنبها الأشقى. الشقي المارد الفاجر لا يستفيد من الذكرى والموعظة ويتجنبها. قيل يتجنبها أصلا، وقيل يتجنبها عرضا. فأما أصلا يعني أنه ما يحضر لها ولا يأتي مجالسها ولا يسأل أهل العلم. وعرضا أنك لو قصدته أنت وحاولت أن تحدثه ما يريد أبدا. ولذلك أثقل شيء على بعض الناس أنك تحدثه وتعظه وتذكره بالموت أو بالقدوم على الله سبحانه وتعالى. قال ويتجنبها الأشقى. وإنما لم يقل الشقي للمبالغة، لأن الشقي قد لا يعمل بالموعظة، يعني قد يسمعها ولا يعمل بها، لكن الأشقى يتجنبه أصلا، يرفضها ويعرض عنك وربما قاطعك. ويوجد في المجتمعات من يمنع الواعظ، مثلا أنت في مجلس قال لا تكلمنا، نحن في خير ولا نريد وعظا في هذا المكان، ويقولون في بعض المناسبات لا يا أخوان ما نريد هذا، لكل مكان اللي يبغى يعظ الناس يروح في المسجد، أما هذا البيت ما هو للوعظ، هذا عند الشياطين قصده. طيب ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. ما هي النار الكبرى؟ في نار صغرى وكبرى. النار الكبرى نار الله، والنار الصغرى نار الناس. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أوقد على النار، ليس هذا في الصحيح، هذا في السنن ألف عام وألف عام وألف، لكن في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لما قال أبردوا بالحر بالصلاة فإن الحر من فيح جهنم، وقال صلى الله عليه وسلم إن النار سألت ربها أن يأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد. فالحر هذا الحر الملتهب كالنار الموقدة، هذا نفس للنار والعياذ بالله. وأما البرد فهو الزمهرير الذي يقطع الأصابع، هذا بس نفس من نار جهنم والعياذ بالله. أما نارنا نار الناس الصغرى فقد غمست في سبع مرات في الماء حتى صارت هادئة وباردة بالنسبة للنار الذي ترضى، وهي نار الله الموقدة نعوذ بالله. هذا المجرم المعرض يصل النار، يصلها بجسمه، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال لا يموت فيرتاح ولا يحيا فيعمل، وقال بعضهم لا هو بحي يرجى ولا ميت فينعى. ولذلك أخو الخنساء اسمه عمرو بن الشريد كان له زوجة ويحبها، قدمها على أمه، فمرض، ضرب في معركة قبل الإسلام بسيف وجرح وأصبح في البيت، فتمرض في البيت فأمتت عنده عند رأسه دائما تقوم بخدمته. وأما زوجه فتبرمت وملت وسئمت، فتسألها جارتها، تسأل امرأة عمرو بن الشريد عن عمرو بن الشريد عن زوجها، قالت لا هو بحي فيرجى ولا ميت فينعى. تقول لا ارتحنا، لا عاش مثل الناس ولا مات وارتحنا. وسألوا أمه قالت نحن بخير ما دام، والله لو كان وصلت لحم إن بخير. فنظم قصيدة وهو على الفراش يقول أرى أم عمرو لا تمل زيارتي، ومرت وملت سليمة مجلسي ومكاني، فلا عاش من ساوى بأم حليلة، ولا عاش إلا في هوى وهواني، في ردى وهواني. يقول الله لمن سوى بأمه زوجة أن يبتليه وأن ينتقم منه وأن ينكل به وأن يذله في الدنيا والآخرة. فلا عاش من سوى بأم حليلة، يعني سوى بأم زوجته، ولا عاش إلا في ردى وهواني، أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزواني. يقول ليتني قوي أكون أضرب أو أطلق، لكن منتهي أنا خلاص جنازة. ثم ذهب ميتا. هذا في مسألة لا يموت فيها ولا أحياء، نعوذ بالله من النار. لا هم بأحياء يتمتعون ويأكلون ويشربون، ولا هم بأموات يرتاحون معذبون. بعض الناس في مرضه لا هو بحي ولا هو بميت، فإذا كان مسلم فأجره على الله سبحانه وتعالى، وإن كان كافرا فهذا الفطور والغدا في النار. قال سبحانه قد أفلح من تزكى، سعد وظفر ونجح من تزكى بالإيمان والعمل الصالح، فزكى أخلاقه وزكى معتقده وزكى قلبه. وإذا قيل أفلح في القرآن فمعناه أدرك غاية المطلوب ونجأ من كل مرهوب، هذه ضبطها. إذا قيل أفلح في القرآن فهو أدرك كل مطلوب ونجأ من كل مرهوب، وإذا قيل أفلح في القرآن فهو قد فاز بالطيبات ونجأ من الهلكات. وأما قوله من تزكى فهو من تطهر بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الجميلة، أفلح عند الله عز وجل وسعد سعادة لا بعدها سعادة. حضرت سليمان بن عبد الملك الوفاة، وعند رأس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه الذي بيتولى بعده الخليفة الزاهد الراشد العالم العابد، قال سليمان يبكي لأن ابنه صار يتمنى، مات في الأربعين سليمان، وعمر بن عبد العزيز مات في الأربعين، فيتمنى عنده أبناء كبار حتى يوليهم الخلافة، يعني ما يكفي زيد هو من يحاسب حتى يحاسب ابنه. فنظر إلى ابنه، إذا ابنه أيوب صغير 7 سنوات، قال أفلح من كان له كبار إن بنيا فتية صغار، هذا في سكرات الموت يقول ليتهم كبار أوليهم. قال عمر عبد العزيز لا والله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كلام الفاضي خلك من كلام الفاضي، كبار ولا صغار، هذا منطق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. حتى عمر لما حضرت الوفاة بأبنائه قال ولهم الخلافة، قال يكفي أحاسب أنا عنهم، قال ما تركت لهم ثروة، قال إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا عصاة فلن أساعدهم بالمال، يعني أعطيهم مال عشان يحاربون الله. فهذا منطق عمر بن العزيز رضي الله عنه وأرضاه الذي استشهد به في قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا ذكر اسم ربه فخاف من مولاه فأقام الصلاة لما خاف من الله، ذكر اسم مولاه فخاف من الله فأقام الصلاة، هذا معنى. وقيل ذكر اسم ربه قال قرأ القرآن في الصلاة فصلى به، والصحيح في ذلك أنه ذكر الله عز وجل في وقت الصلاة فصلى لله سبحانه وتعالى، والمؤمن دائم قلبه معلق بالمساجد، ولذلك تجد المؤمن بدون ما تنبهه أذن ما أذن دخل الوقت كم بقي دون الصلاة، هذا قلبه معلق بالمساجد، جزاؤه عند الله أن يظله في عرش يوم لا ظل إلا ظله. وقال بعضهم ذكر الله كبر يوم العيد وصلى، أذكركم كلام العلماء السلف أهل السنة في التفاسير، لكن الراجح مثل ما قلت، قال سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل للإضراب لكنكم تقدمون الحياة الدنيا، قيل للكافر والصحيح أنها لكل الناس، فإن الغالب في الناس حتى المؤمنين إن منهم من يؤثر الدنيا ورغبات الدنيا وملذاتها ويقدمها على الآخرة ويحبها حبا جما ويتفانى من أجلها، حتى بإمكانك أن تلاحظ بل تؤثرون الحياة الدنيا مشاهد، فتجد في شهادة الزور من يشهد شهادة الزور فيؤثر الدنيا ويأخذ مالا على حساب الآخرة، وتجد التاجر الذي يغش ويرابي لأنه يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وتجد الباعة الذي لا يغلق محله وقت الصلاة ولا يصلي وقت الصلاة لأنه يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وتجد المغني وصاحب الحفل وصاحب المهرجان قد يبقى في مهرجانه وحفله وتمتعه وسمره لأنه يؤثرون الحياة على الدنيا على الآخرة، ولكن والآخرة خير وأبقى. قال مالك بن دينار والله لو كانت الآخرة خزفا يفنى والدنيا ذهب ذهبا يبقى، لكان من تقديم الخزف الذي يفنى على الذهب الذي يبقى أحسن، فكيف إذا كانت الآخرة ذهبا يبقى والدنيا خزفا يفنى، فنحن قدمنا الخزف على الذهب وتعجلنا طيباتنا عسى الله أن يغفر زلاتنا. والآخرة خير وأبقى، فهي خير في نفسها وأبقى، يعني أطول عمرا فيها الخلود بلا انقطاع، وهي خير أنفس وأثمن من شهوات الدنيا وملذات الدنيا. قال سبحانه عن هذا الكلام الذي سمعتموه في السورة وهذا التوجيه الرباني وهذا الإرشاد الإلهي إن هذا لفي الصحف الأولى، هذا الكلام مثله موجود والوصايا والنصائح في الصحف الأولى والكتب المنزلة التي نزلها الله على أنبيائه ورسله، فهم كلهم يدعون للفضيلة ويدعون للأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وكلهم يدعو إلى معالي الأمور ويدعون إلى أسمى الأهداف وأنبل الغايات عليهم السلام. فهذا الكلام ليس جديدا، هو موجود عند موسى وعيسى وإبراهيم ونوح عليهم السلام جميعا. إن هذا الكتاب لفي الصحف الأولى، جمع صحيفة، يعني الكتب التي نزلت على الأنبياء، من هي؟ صحف إبراهيم وموسى، وإنما قال إبراهيم لأنه صاحب الوحدانية والتوحيد الأول وهو خليل الرحمن وصاحب الملة الحنيف المسلم عليه السلام، وموسى لأنه بعث بشريعة فيها حكم فيها قصاص وحدود، فقارن بين الاثنين عليهم السلام. فهذان النبيان أوصوا بمثل ما أوصي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل شريعة تدل على الفضيلة وتنهى عن الرذيلة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله عز وجل الذي الآن قرأنا كلامه وسمعناه وشرحناه أن يغفر لنا به وأن يجعله لنا قائدا وشفيعا إلى جنات النعيم، وأن يعتق به رقابنا من النار، وأن ينزل به علينا الرحمات، وأن يغفر به السيئات، وأن يمحو به الزلات، ونسأله أن يجمع ويخلص به النيات على ما يحبه ويرضاه جل في علاه. وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.